بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة. ولا يزال الحديث متصلا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
طيب،
الآية.
سؤال الجميع، آمل أن أشوف إجابة عند إخواننا. كم قراءة صحت في وأرجلكم؟ قراءة ولا بال 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 النصب ولا بالخفض، ولا ثبتت بالنصب وثبتت بالخفض؟ أرجلكم وأرجلكم، هذا أولا. طيب، فإذا كانت أرجلكم، على أي الاحتمالات حملت؟ وهل معنى ذلك أن نصنع ما تصنعه الرافضة اليوم من كونهم يمسحون عياذا بالله؟ وما حكم من مسح أخذا برواية الخفض؟ طيب، يجيب على هذه الأسئلة كلها الأخ شجاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم. وردت قراءتان، قراءة بالنصب وقراءة بالكسر بالخفض.
أصاب الثاني، أكمل.
واللي ورد في السنة اللي ورد اللي بالفتح
عطف عليش لما قال وارد
عطف على المغسولات،
والمغسولات
المغسولات اللي بالنصب.
المغسولات، وماذا كان يعني لك إدخال ممسوح بين مغسولات وجوب الترتيب ولا لا؟ لأن القرآن معجز فإنه ما يدخل في المتجانسات، ترتب مع بعض، فكون يدخلها ويقحم وتقحم أي ممسوح وسط المغسولات يدل على وجوب الترتيب كما ذهب إليه الحنابلة وغيره. طيب، أكمل.
القراءة بالجر هذه المجاورة.
المجاورة، وهل تعني النفع مثل الرافضة؟
لا شيخنا، لا.
كيف نرد على الرافضة إذن من السنة؟
نرد عليهم بالسنة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم،
في توبيخ وتقريع.
نعم، وبعض أهل السنة
بالسنة.
في قول
النبي،
وكذلك هذا من العقائد عند أهل السنة.
نعم، قول النبي، قول النبي في التوبيخ، في الذي لا يغسل
قدم. وين العقاب من النار؟
وين العقاب من النار؟
ماشي.
فما أكثر من يجري القرآن النار منهم، من هذا الرافضة ما يغسلون رجلهم، أعوذ بالله، يمسحون على ظاهر أقدامهم ويقول وارجلكم من الكعبين، أعوذ بالله. طيب، أكمل القراءة. أبو عبد الله، أكمل.
نعم، قال رحمه الله: وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه، وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن ثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان، وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل. قال: حدثني يحيى عن شعبة. لحظة شيخنا، عفوا. قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقال رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم. قال ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ هكذا وهو غير محدث إذا كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية صلى الله عليه وسلم ومتعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النص وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليه توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم تفرد به. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم
هذا صحيح يدل على أن غير منسوخ لأنه أسلم بعد نزول المائدة والمائدة فيها نعم ورأى يمسح بعد ما أسلم إذن غير منسوخ المسح. الصواب أن المسح ثابت وقد ذكر في كتب عقائد ليش ليس لأن هذا من العقيدة هذا لا شك من فروع الشريعة على المعنى السني ليس الفروع اللي بتقوها البدع يعني طيب لأنه لا أصل لما يقال في أصول وفي فروع كما ذكر ابن تيمية لكن على التجوز في معنى الفروع الذي هي بمعنى أن الذي أنها لا تدخل في العقيدة يعني تتعلق بالأحكام. فالمسح حينئذ على الخفين ذكروا في كتب العقائد عند تميز أهل السنة بالعمل به دون أهل البدع من المتنطعين والخوارج مثالهم الذين يمسحون الخفين أنتم كيف فيذكرون هنا مسح الخفين. قال الإمام أحمد ما في نفس شيء من مسح الخفين ما في نفس شيء فيه 40 حديث يقصد وأثر 40 حديث فما في نفس شيء. فحينئذ إذا جاءك حديث مختلف مثل مسح الخفين مسح على النعلين فلا يتكلف الجمع أخشى أنه هذا جمع متكلف نقول خفين وعليها نعل ما هي عادة العرب يسوون كذا. فحينئذ نرى الرواية الأصح على خفين والنعلين. فإذا ثبتت حينئذ الخفين لا أرجح كما بيّن خلاص الحمد لله تبين لا أرجح خفين. أما ثبوت النعلين فقد ثبت عند الطحاوي بسند صحيح أن علي مسعى للنعلين لكن حيث أننا نخاف يعني لأن العادة أن يمسح على الخف فقد واحتمال أن يكون علي مسعى للنعلين وفيها جوربين فحينئذ الإنسان يحتاط وإذا ما شاف أصل وقول أنه يجوز المسح للنعلين فيحتاط فلا يمسح إلا على نعلين فيها جوربين أو على خفين حتى لا يحدث قول لا يعرف له أصل. قد يقال أنه علي فعل محتمل لأنه يكون لا مسعى من عليه صحيح سند صحيح لكن يحتمل أن يكون معها جوربين نعم. ولا يشترط المسعى من عليه على الصحيح أن يكون ثقيلا بل حتى لو كان فيه مخرق ولو كان تحت الكعب، كل ذلك يجزئ ولا يشترط الشروط ذكروها من كونه جلد ويمسك بنفسه يستثبت بنفسه، كل هذه شروط ما ذكر لها أصل. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم، وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه والتفصيل فيه، كما هو مبسوط في موضعه، وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دلت عليه وما دلت هذه الآية على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق، عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم، مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ رضي الله عنه فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة، وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه، لفظ ابن خزيمة. فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة. وقال
الحقيقة: نحن سعد بأن رب الأرض والسماء يسر لنا القرآن من كثير، كما ترون هذا الفحل ودقته في الاستنباط وسهولة العبارة، مما تجعلنا كل يوم نستفيد فوائد عظيمة من قراءة تفسير ابن كثير. جعبة كل واحد منكم الآن إذا كان منتبه في الدرس وحصالته الذهنية كبيرة، وقد شارفتم الآن وانتهيتم من المجلد الأول، هي 4 مجلدات، فانتهيت الله يبارك من المجلد الأول بالطبعة هذا اللي معنا، فاستدلال عظيم هذا دقيق. يقول الرافض: أنتم تقولون أن الذي بظهر القدم كعب، فما تغسلون حينئذ الكعب المعروف اللي هو العظم الناتئ من جنبي القدم؟ يقول: ما يدل أنه كعب هو الناتئ حتى يلزق كعبه، ما يستطيع يلزق ظهر قدمه ويسمى كعب. فهمتم كيف؟ استدلال في غاية الجودة والدقة، وشيخه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مما يجعلك يعني تقرأ تفسيره وأنت مطمئن في فقهياته. لأن ابن تيمية كما قال شيخنا في مجلس كنت معه في بيته في صلاة العصر، مع صلاة العصر شيخنا صالح فوزان، قال هذا الرجل ابن تيمية قد أوتي بصيرة يعني عظيمة في دين الله ودقة، وهبه الله يعني دقة عظيمة. ومن تلامذته يعني كان ابن كثير، فرأيت قوة الاستنباط. وكان يقول ابن تيمية البحث العلم بحث المحقق ونقل المصدق وما سوى ذلك هذا المزوق. وكان الشافعي يقول تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسى، فهذا من دقيق الفقه في الرد على الروافض الذين لا يصح لهم صلاة، يخرجون عن وقتها ويمسحون على ظواهر أقدامهم. بل بالأمس رأيت في حسنياتهم مقطعا أنهم يعددون الركوع، يعني يركعون 10 مرات. شو البدع كيف تفعل بصاحبها؟ لا يزالون حتى تلاعب بالصلاة، هذا التلاعب، نعم تلاعب بالصلاة هذا التلاعب. طيب بقي شيء أكمل؟
نعم شيخ أنا باقي شوي.
اقرأها عشان ننتقل، عشان نعم. نقل عند قولي وإن كنتم مرضى وعلى سفر نقرأها إن شاء الله بعد ذلك. يلا أكمل
نعم.
الباقي الآن.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعند الجمهور عفوا قال حديث في النسخ نعم قال وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن يحيى بن الحارث بن عبد الله التيمي يعني الجابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه.
أعد الأخير ذا.
قال وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن يحيى بن الحارث عن عبد الله التيمي يعني الجابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه.
نعم، لأن هذا فيه الإشكال، السند فيه من؟
شريك،
فيه شريك وسنده فيه ضعف، لكن الله سبحانه وتعالى يكفي أنه وعد لهم النار وهذا أشد. قال ويل العقاب من النار، وفضت نار الآخر عن نار الدنيا 69 جزءا كل مثل حربها. نعم، فما أصبرهم على النار. ننتقل للمسند.
نعم شيخنا لحظة